بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث السابع في الاستعارة. قال: في الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار. أخذنا المبحث الخامس في تقسيمها إلى تصريحية ومكنية، وأخذنا المبحث السادس في تقسيمها إلى تحقيقية وتخيلية، واليوم في المبحث السابع. هكذا؟ طيب. قال: إذا كان اللفظ المستعار اسما جامدا لذات كالبدر، إذا استعير للجميل، أو اسما جامدا لمعنى كالقتل، إذا استعير للضرب الشديد، سميت الاستعارة أصلية. إذن الاستعارة الأصلية تكون في أسماء الأجناس، وتكون في ماذا؟ في أسماء الأجناس التي هي للذوات وللمعاني. قال: سميت الاستعارة أصلية. فالأصلية في الجوامد، الأصلية في الأسماء الجامدة، والمكنية في غيرها من المشتقات كالفعل وما يعمل عمل الفعل غير المصدر والحروف. الفعل والحروف وما يعمل عمل الفعل سوى المصدر، هذه تكون الاستعارة فيها تبعية وتكون أصلية في الجوامد. والتصريحية فيها أصلية وتبعية، والمكنية فيها أصلية وتبعية. هذا مفهوم التصريحية فيها أصلية إن كانت الاستعارة في الأشياء الجامدة، وتبعية إن كانت الاستعارة في ماذا؟ في المشتقات، وهكذا أيضا في الحروف. والمكنية أيضا فيها تصريحية فيها أصلية إن كانت في الجوامد، وفيها تبعية إن كانت في المشتقات والحروف، وسيتضح هذا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: كالقتل إذا استعير للضرب الشديد سميت الاستعارة أصلية. تقول: أعجبني قتلك زيدا. أعجبني قتلك زيدا، ماذا تريد بهذا؟ هو زيد موجود، ما مات، وإنما ضربته ضربا شديدا، ولهذا يقول الناس: سأقتلك، يعني سأضربك ضربا مبرحا ضربا شديدا، يقول الرجل لولده أو لأخيه. على كل، إذا استعير القتل للضرب الشديد، فإن جاء به في صورة المصدر فالاستعارة أصلية، وإذا جاء به في صورة الفعل أو ما يعمل عمل الفعل كقتل وقاتل فالاستعارة تبعية. وهذه الاستعارة من يجريها في قولك: أعجبني قتلك زيدا، نقول ماذا؟ شبه الضرب الشديد بماذا؟ بالقتل. شبه الضرب الشديد بالقتل، حذف المشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. إلى هنا انتهى. شبه الضرب الشديد بالقتل، أعجبني قتلك زيدا، والاستعارة تصريحية. طيب، نعم، المشبه به مصرح به موجود أو لا؟ موجود. إذن هي تصريحية أصلية، إنما تكون مكنية إذا عكست، وهذا سيأتي في ماذا؟ أن التصريحية التبعية يصلح أن تكون مكنية كما سيأتي. قال: في كل من التصريحية والمكنية، كقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قوله تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، يقول هنا الاستعارة عنده، يقول شبه الشرك الذي وقع فيه المشركون قبل البعثة بماذا؟ بالظلمات، حذف المشبه وبقي المشبه به. على سبيل الاستعارة التصريحية ماذا؟ الأصلية أم التبعية؟ الأصلية، لأنها الظلمة مصدر وهي جامد، وهكذا النور يقال فيه ما قيل في الظلمة من حيث إجراء الاستعارة. وكقوله واخفض لهما جناح الذل، شبه ماذا؟ التواضع للوالدين بماذا؟ أو قال هنا في الحاشية حتى لا يتفرق من الكلام، شبه الذل بطائر، واستعير لفظ المشبه به وهو الطائر للمشبه وهو الذل على طريق الاستعارة المكنية الأصلية. شبه الذل بماذا؟ بطائر، واستعير لفظ المشبه به وهو الطائر للمشبه وهو الذل على طريق الاستعارة المكنية الأصلية. ثم حذف الطائر ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح، على هذا تكون استعارة مكنية، تكون استعارة مكنية أصلية، لأن الذل هنا مصدر والجناح كذلك أيضا جامد، كلاهما جامد الذل والجناح، فالاستعارة تصريحية في كل الأحوال. قال فالاستعارة أصلية في كل الأحوال. قال وسميت أصلية لعدم بنائها على تشبيه تابع لتشبيه آخر معتبر أولا، كقول البحتري يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادي. عند من هذا؟ عندك يا إسماعيل. يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادي، أين الاستعارة في أي شيء؟ يؤدون التحية من بعيد إلى قمر، هل يؤدون التحية لهذا القمر الذي في السماء الذي هو البدر، أم يؤدونه إلى الخليفة، إلى الخليفة أو إلى الممدوح؟ شبه وجه الخليفة بماذا؟ بالقمر، وحذف المشبه. هذه الاستعارة تصريحية لأنه صرح بذكر المشبه به، وأصلية لأن المشبه به جامد. طيب، قال رحمه الله وما هي القرينة الصارفة التي صرفت من إرادة المعنى من الإيوان بادي، بدأ من الإيوان. قال وإذا كان اللفظ المستعار فعلا أو اسم فعل أو اسما مشتقا أو اسما مبهما أو حرفا فالاستعارة تصريحية تبعية، نحو نامت همومي عني، نامت همومي عني، شبه ذهاب الهموم بماذا؟ بالنوم، وحذف المشبه به. لا نقول بارك الله فيك، لنا مذهبان، أن نقول شبهت الهموم برجل أو بشخص ينام، سواء كان رجلا أو دابة أو حيوانا، أو خليه الرجل، شبهت الهموم برجل، حذف المشبه به الذي هو الرجل ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو النوم، وهو النوم على طريق ماذا؟ الاستعارة المكنية، هذه استعارة مكنية، والفعل فيها نام فهي مكنية تبعية، يمكن أن نجريها إجراء آخر، فنقول شبه ذهاب الهموم بنومها، شبه ذهاب الهموم بماذا؟ بالنوم، على سبيل الاستعارة، الاستعارة التصريحية، استعارة تصريحية صرح فيه بالمشبه به الذي هو النوم، ثم اشتق من النوم فعل وهو نام، على سبيل ماذا؟ الاستعارة التصريحية التبعية. فكل استعارة تصريحية تبعية يمكن أن تقلبها فتصير مكنية، فتصير ماذا؟ مكنية. هنا إذن لك وجهان في هذا، نامت همومي عني، لك أن تقول شبه ذهاب الهموم أو اختفاؤها أو كذلك عدم ورودها في الذهن بالنوم، على سبيل الاستعارة التصريحية، لأن النوم موجود مصرح به في هذا المثال. ثم اشتق من النوم الذي هو المشبه به الفعل نام، لم يخرجه هذا الاشتقاق عن كونها تصريحية، لأن المشبه به النوم مادته ما زالت موجودة، النون والواو والميم ما زالت موجودة المادة، إلا أنه لم يأتي به لم يؤت بالمادة جامدة نوم، وإنما جاء بها فعلا والفعل مشتق، فالاستعارة ماذا؟ تبعية، استعارة تصريحية تبعية. قلنا هذا طريق، يمكنك بطريق آخر أن تقول شبهت الهموم برجل وحذف المشبه به الذي هو الرجل ورمز له بشيء من لوازمه وهو النوم. طيب، على سبيل الاستعارة ماذا؟ المكنية. قال رحمه الله ونحو صهن الموضوع على سبيل الاستعارة المكنية، مكنية من حيث المكنية مكنية، ثم أيضا بعد ذلك ماذا صارت بعد ذلك مكنية من حيث أنه حذف المشبه به الذي هو الرجل ورمز له بشيء من لوازمه مكنية. طيب، قال رحمه الله ونحو صهن الموضوع للسكوت عن الكلام والمستعمل مجازا في ترك الفعل، لو قلت صح بمعنى اترك الكلام قالوا هذا حقيقة، لو جيت وشخص يعبث بماذا؟ يعبث بيده في جدار أو بقلمه في جدار فقلت له صح أي اترك هذا الفعل، هذا استعمل في غير ما وضع له فهو مجاز. الشاهد هنا أن صح هذا اسم فعل، فلو أجريت فيه الاستعارة لكانت استعارة تبعية. ونحو الجندي قاتل اللص، قاتل اسم فاعل مشتق، فالاستعارة ماذا؟ تبعية، بمعنى ضاربه ضربا شديدا. ونحو هذا الموضوعة الإشارة الحسية، ونحو هذا جعلها بين قوسين الموضوعة للإشارة الحسية والمستعملة مجازا في الإشارة العقلية، نحو هذا رأي حسن، هذا اسم مبهم فالاستعارة فيه تبعية. ونحو قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على أن المعنى ولأصلبنكم على جذوع النخل، ولأصلبنكم على جذوع النخل، فهذا من باب الاستعارة في الأحرف والحروف، إذا جرت فيها الاستعارة تكون استعارة تبعية. قال ونحو قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، الشاهد ليكون لهم استعيرت على ما يريد المصنف ويرمي إليه، استعيرت لام التعليل أو وضعت لام العاقبة موضع لام التعليل، فاللام عندهم هنا هي لام العاقبة، استعيرت لام العاقبة موضع لام التعليل. وهذا الكلام أن هذه اللام للعاقبة قال به النحاة أو كثير منهم، ولكن المحققين لم يرتضوا هذا. الشنقيطي رحمه الله تعالى عند الآية من أضواء الكلام، من أضواء البيان عند الكلام على الآية، كلام في هذا، قال رحمه الله يعلم أن التحقيق إن شاء الله أن اللام في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا لام التعليل المعروفة بلام كي، وذلك على سبيل الحقيقة لا المجاز. ويدل على ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإيضاح ذلك أن قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله صريح في أن الله تعالى يصرف مشيئة العبد وقدرته بمشيئته جل وعلا إلى ما سبق به علمه. وقد صرف مشيئة فرعون وقومه بمشيئته جل وعلا إلى التقاطهم موسى ليكون لهم عدوا وحزنا، فكأنه يقول قدرنا عليهم التقاطه بمشيئتنا ليكون لهم عدوا وحزنا، وهذا معنى واضح لا لبس فيه ولا إشكال كما ترى. وقال ابن كثير قال ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل، لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه، فالتقطه آل فرعون أي قيضهم الله لالتقاطه، قدر عليهم التقاطه بمشيئته ليكون لهم عدوا وحزنا. قال لأن معناه أن الله قيضهم لالتقاطه ليجعله عدوا لهم وحزنا، فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه، فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه. قال الشنقيطي رحمه الله وهذا المعنى هو التحقيق في الآية إن شاء الله، ويدل عليه قوله تعالى وتشاءون الله إن شاء الله كما بينا وجهه آنفا. وبهذا التحقيق تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين وينشدون له الشواهد من أن اللام في قوله ليكون لام العاقبة والصيرورة خلاف الصواب، وأن ما يقوله البيانيون من أن اللام في قوله ليكون إلى الآية في الآية فيها استعارة تبعية في متعلق معنى الحرف خلاف الصواب أيضا، انتهى المراد. فهذه الفائدة يرجع لها من أضواء البيان. قال رحمه الله قال وإذا كان اللفظ المستعار اسما مشتقا أو اسما مبهما دون باقي أنواع التبعية المتقدمة فالاستعارة تبعية مكنية، وسميت تبعية لأن جريانها في المشتقات والحروف تابع لجريانها أولا في الجوامد وفي كليات معاني الحروف. يعني لماذا سميت تبعية؟ لأن فيها أكثر من عمل، فيها عملان كما مر بنا ذلك في ماذا؟ في البلاغة الواضحة، أنك أولا تقول استعير، تقول شبه الضرب الشديد بالقتل، ثم بعد ذلك ما تكتفي بهذا، حذف المشبه وبقي المشبه به، لا تكتفي بهذا حتى تقول واستعير من القتل أو اشتق من القتل الفعل قتل بمعنى ضربه ضربا شديدا، فتكون قد أتيت بعملين، العمل الأول الاستعارة المعروفة، والعمل الثاني أنك بينت أن المشتق الموجود مشتق من ماذا؟ من مصدر. فلذلك سميت تبعية لأن جريانها في المشتقات والحروف تابع لجريانها أولا في الجوامد وفي كليات معنى الحروف. أما الجوامد فواضح، وأما كليات معنى الحروف فسيوضحها. قال يعني أنها سميت تبعية لتبعيتها لاستعارة أخرى، لأنها في المشتقات تابعة للمصادر، ولأنها في معاني الحروف تابعة لمتعلق معانيها، إذ معاني الحروف جزئية، أن في تفيد الظرفية، وعلى تفيد التعليل، تفيد الاستعلاء، والباء السببية من معانيها إلى آخره. يقول هذه جزئية لا تتصور الاستعارة فيها إلا بواسطة كلي مستقل بالمفهومية، وهو المعنى الكلي الذي لا يكون إلا في الأذهان، ليتأتى كونها مشبها ومشبها بها أو محكوما عليها أو بها، نحو ركب فلان كتفي غريمه. هذا قوله ركب فلان كتفي غريمه هذا مثال للاستعارة التبعية التي هي في الأفعال ليست في الحروف، إنما مثال الحروف قوله فيما بعد أولئك على هدى. قال نحو ركب فلان كتفي غريمه أي لازمه ملازمة شديدة. قال في الحاشية شبه اللزوم الشديد بالركوب بجامع السلطة والقهر، واستعير لفظ المشبه به وهو الركوب للمشبه وهو اللزوم، ثم اشتق من الركوب بمعنى اللزوم من الركوب بمعنى اللزوم ركب بمعنى لزم على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. انتبهوا لهذا المثال: ركب فلان كتفي غريمه بمعنى لازمه ملازمة شديدة. شبه ماذا؟ شبهت الملازمة الشديدة بماذا؟ بالركوب. لو قال مثلا فلان حصل منه ركوب لكتفي غريمه، هذه استعارة ماذا؟ تصريحية. هل تحتاج إلى عمل آخر؟ اشتق من ركوب بمعنى اللزوم فعل ركب بمعنى لزم؟ لا، فهي استعارة تصريحية أصلية. لكن لما قيل بعد ذلك اشتق من الركوب بمعنى اللزوم فعل ركب بمعنى لزم صارت استعارة تبعية. فالاستعارة التبعية في المشتقات واضحة، والاستعارة التبعية في الحروف غامضة، لا أخفيكم أنها غامضة، وأنها كذلك أيضا ليست بدائرة كثيرا. ولكن انظروا مثلا إلى هذا، وكقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، أي تمكنوا من الحصول على الهداية التامة. يعني المفسرون يأتون إلى هذا الموضع بعبارة جميلة ورائقة ومفهومة وقريبة، فيقولون: أولئك على هدى من ربهم، يعني شبه تمكنهم، أو يقال فيه إنما جاء بالفعل على ليدل على تمكنهم من الهداية وتمكن الهداية منهم. كلام واضح، كلام واضح. ماذا؟ جميل. في باب الاستعارة عند التدقيق فيها والسير فيها على ما سار عليه البيانيون، انظر ماذا يقولون. قال: أي تمكنوا من الحصول على الهداية التامة. قال في الحاشية: يقال في إجرائها شبه مطلق الارتباط بين مهدي وهدى بمطلق ارتباط بين مستعل ومستعلى عليه. أولئك على هدى، ارتباط بين مهدي، شخص مهدي، وهدى، الهدى الذي ماذا؟ قذفه الله في قلبه، مهدي وهدى بينهما ارتباط. شبه هذا الارتباط، مطلق هذا الارتباط، بارتباط بين مستعلي وماذا؟ مستعلى عليه. قال: بجامع التمكن في كل. قال: سر التشبيه من الكليين، أي من مطلق الارتباط بين الهدى والمهدي ومطلق الارتباط بين المستعلي والمستعلى عليه، هذا سرى للجزئيات ثم استعيرت على، سرى للجزئيات أي للأشياء الفردية الواقعة الجزئية في الأمثلة، ثم استعيرت على من جزئيات المشبه به لجزئي من جزئيات المشبه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. هذا كلام غامض، وكلام كذلك أيضا يأتي بالصداع، كلام يصدع الرأس. هو عند التأمل يمكن أن يفهم، لكن ثمرته ليست بتلك. طيب، قال رحمه الله: ونحو أذقته لباس الموت، أي ألبسته إياه. أذقته لباس الموت أي ألبسته إياه. هذا أذقته لباس الموت هو جمع فيه بين استعارتين، وجمع فيه بين ماذا؟ تشبيهين. لو قال: يا إخوان ألبسته الموتى، لو قال ألبسته الموتى، من يجري هذه الاستعارة؟ ألبسته الموتى، هكذا ألبسته الموت مثلا، من يجري هذه الاستعارة؟ شبه هات، شبه ألبسته الموتى، شبه الموت بماذا؟ بثياب، بثوب، هكذا شبه الموت بثوب. حذف الثوب الذي هو المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإلباس على سبيل الاستعارة المكنية، على سبيل الاستعارة المكنية. يمكن أن تجرى إجراء آخر وهو ألبسته الموتى، ألبسته الموتى، يمكن أن تجرى إجراء آخر. الإجراء الذي أجريته أنت الآن أنك قلت شبه الموت بماذا؟ نحن ماذا قلنا الآن؟ ألبسته الموتى شبه ذهاب روحه مثلا بماذا؟ أو ألبسته الموتى ما لكم التبست عليكم الملابس هياسين. لو قلنا أذقته الموتى، خلونا في أذقته، أذقته الموتى شبه الموت بشيء يذاق إما طعام أو شراب، حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإذاقة على سبيل الاستعارة المكنية. ماذا؟ على سبيل الاستعارة المكنية. كذلك ألبسته الموت شبه الموت بماذا؟ بثوب، وحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الفعل ألبس على سبيل الاستعارة أيضا المكنية. أما هنا فجمع بين الإذاقة وبين اللباس، وإجراؤها ذكره في الحاشية، ذكره في الحاشية قال شبهت الإذاقة بالإلباس، واستعير الإلباس للإذاقة بجامع الاشتمال في كل، واشتق منه ألبس بمعنى أذاق على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. هذا إجراء أول. قال ثم حذف لفظ المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اللباس على طريق الاستعارة المكنية، هذا جعلها أجراها إجراء آخر باعتبار آخر. قوله فيما ذكروا في ماذا؟ في قول الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب، في الآية التي ذكرها صاحب البلاغة الواضحة كيف أجريت هناك؟ من يذكرنا كيف أجريت ولما سكت عن موسى الغضب؟ من باب فقط التقريب بين التصريحية والمكنية عند من؟ شبه انتهاء الغضب بالسكوت على سبيل الاستعارة التصريحية، واشتق من السكوت بمعنى الانتهاء، سكت بمعنى انتهى، فهي استعارة تصريحية تبعية. قلنا يمكن أن تجرى إجراء آخر شبه الغضب بإنسان سنت، وحذف المشبه به الذي هو الإنسان ورمز له بشيء من لوازمه وهو سكت على سبيل الاستعارة المكنية. طيب هذا لو فهمتموه يكفي، أما هذه الأشياء التي ذكرها هنا، وأما ما ذكره في الحاشية صفحة 338 وما بعدها، هذه ستأتي ضمن التنبيهات، ستأتي ضمن التنبيهات. نأخذ طرفا من هذه التنبيهات ونترك طرفا للدرس الآخر. قال المؤلف رحمه الله تنبيهات عشرة. التنبيه الأول كل تبعية قرينتها مكنية، هذه الفائدة والكلية مأخوذة بماذا؟ بالاستقراء. كل تبعية قرينتها مكنية، إذا قلت هذه استعارة تبعية يمكن أن تجريها ماذا؟ من باب تكون قرينتها مكنية، يمكن أن تجريها باعتبار آخر تكون قرينة، تكون ماذا؟ استعارة مكنية، كما مثلنا في قوله ولما سكت عن موسى الغضب، وكما مثلنا في قوله ماذا أيضا مما مر بنا ضربته ماذا قتلته، في قولك الجندي قاتل اللص، هذا أيضا يصح أن تجري فيه الاستعارتان. قال التنبيه الثاني إذا أجريت الاستعارة في واحدة من الاستعارة التصريحية أو من الاستعارة المكنية امتنع إجراؤها في الأخرى، يعني في هذا المثال الأخير الذي مثلناه وهو ولما سكت عن موسى الغضب، قلنا يجوز أن تجرى فيها على وجهين، إما أن تكون تصريحية تبعية وإما أن تكون ماذا؟ مكنية. فإذا أجريتها في أحدهما امتنع إجراؤها في الأخرى، ليس فالجواز هنا جواز باعتبار أنك لك أن تسلك هذا الطريق ولك أن تسلك هذا الطريق، لكن لا يمكن أن يجمع بينهما في وقت واحد. التنبيه الثالث تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية عام في كل من الاستعارة التصريحية والمكنية، فالتصريحية تكون أصلية وتبعية والمكنية تكون أصلية وتبعية. قال التنبيه الرابع تبين أن الاستعارة هي اللفظ المستعمل في غير موضع له لعلاقة المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى من المعنى الوضعي، أو يعني بلفظ أخصر هي مجاز لغوي علاقته المشابهة. فقوله مجاز لغوي هذا اختصار لقوله لفظ مستعمل في غير ما وضع له، هذا كله يساوي مجاز لغوي عندهم. قال كقول زهير: لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلمي. فقد استعار الأسد للرجل الشجاع لتشابههما في الجراءة، والمستعار له هنا لفظ رجل محقق حسا. فإذا يمكن في الاستعارة أن تقول استعارة تصريحية تبعية تحقيقية، بأي اعتبار؟ تصريحية تبعية تحقيقية، أو تصريحية أصلية تحقيقية. فقولك تصريحية باعتبار التصريح بلفظ المشبه به، وقولك أصلية باعتبار الجمود، أو قولك تبعية باعتبار الاشتقاق مثلا، وقولك في الثالث تحقيقية باعتبار أنه محقق أن هذا المشبه به. طيب، قال وكقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فقد استعار الصراط المستقيم للدين الحق لتشابههما في أن كلا يوصل إلى المطلوب. وكقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من الضلال إلى الهدى. فقد استعير لفظ الظلمات للضلال لتشابههما في عدم اهتداء صاحبيهما. وكذلك استعير لفظ النور للإيمان لتشابههما في الهداية. والمستعار له وهو الضلال والإيمان كل منهما محقق عقلا. وتسمى هذه الاستعارات تصريحية وتسمى تحقيقية باعتبارات، وهذا واضح. وأما قول أبي ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، فشبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس قهرا من غير تفرقة بين نفاع وضرار، هذا كله بأمر الله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولم يذكر لفظ المشبه به، بل ذكر بعض لوازمه وهو أظفارها التي لا يكمل الاغتيال في السبع إلا بها، تنبيها على المشبه به المحذوف، فهو استعارة مكنية. وكقوله: ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق. فشبه الحال بإنسان ناطق في الدلالة على المقصود. ولم يصرح بلفظ المشبه به، بل ذكر لازمه وهو اللسان الذي لا تقوم الدلالة الكلامية إلا به، تنبيها به عليه، فهو أيضا استعارة مكنية. وقد أثبت للمشبه لازم من لوازم المشبه به لا يكون إلا به كماله أو قوامه في وجه الشبه، كالأظفار التي لا يكمل الافتراس إلا بها كما في المثال الأول، واللسان الذي لا تقوم الدلالة الكلامية في الإنسان إلا به كما في المثال الثاني. وليس للمنية شيء كالأظفار نقل إليه هذا اللفظ، ولا للحال شيء كاللسان نقل إليه لفظ اللسان. وما كان هذا حاله يعتبر طبعا تخييلا أو استعارة تخيلية، هذا تقدم الكلام عليه في التقسيم إلى تحقيقية وتخيلية. وأما التنبيه الخامس فهو طويل، نرجعه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.